بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا بحمد الله تعالى من سورة القلم، وتأتي بعد سورة القلم سورة الحاقة. تأملوا في المناسبة بين السورتين. الله تعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القلم كما عرفنا، ويحق الله تعالى الحق. هؤلاء يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لمجنون، فلا تظن أن الأمر على ما هو عليه، لا بد أن يحق الله تعالى الحق ويجازي الله تعالى هؤلاء. فجاء سورة الحاقة لإحقاق الحق. وكذلك تلاحظ سورة القلم وصفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون صلى الله عليه وسلم، وتعالى عما يقولون. وفي سورة الحاقة الله تعالى أيضا نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات الأخرى، قال وما هو بقول شاعر، قال وما هو بقول كاهن. فأيضا فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إحقاقا للحق. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة. هكذا تسمع كلمة مفردة، اسم من أسماء يوم القيامة عظيم، الحاقة. لماذا سميت القيامة بالحاقة؟ كلمة حق تدل على الثبات، حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني نزلت وثبتت وجبت. فالحاقة يعني يوم القيامة هو اليوم الذي لا بد من وقوعه، كما سماه الله تعالى بالواقعة، فكذلك هنا الحاقة يعني الواجبة الوقوع الثابتة التي لا بد من وقوعها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك سمي يوم القيامة بالحاقة لأن الله تعالى يحق فيه الحق، لأن الله تعالى يجازي فيه الناس بأعمالهم، وهذا فيه إحقاق للحق، فريق في الجنة وفريق في السعير. الحاقة، فهذا الاسم يجعل المسلم يستعد للآخرة ويعلم أن الأمر حق، الساعة حق، والجنة حق، والنار حق، فيستعد لها بالحق، تكون أعمالك مرتبطة بالحق وحده جل وعلا، تخلص أعمالك لله، لا تلتفت إلى غير الله، لا تعمل للدنيا فتبطل أعمالك. فإذا أردت أن يكون حالك أحسن حال في الحاقة، استعد لها بالحق، بالأعمال الصالحة. الحاقة، ثم عظم الله من أمرها، قال ما الحاقة، تفخيما لأمرها وتعظيما لها، ثم زاد في تهويلها وتعظيمها، قال وما أدراك ما الحاقة، أمر عظيم كأنه لا يحيط به الإدراك، وما أدراك ما الحاقة. ثم يذكر حال من كذب بها في الدنيا قبل الآخرة. كذبت ثمود، أرسل الله تعالى إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام، وعاد أرسل الله تعالى إليهم هود عليه الصلاة والسلام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذا اسم آخر من أسماء يوم القيامة، القارعة، لأنها تقرع الناس بأهوالها. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فما كان جزاؤهم في الدنيا قبل إحقاق الحق يوم القيامة. قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هكذا يحق الله الحق في الدنيا قبل الآخرة، ويهلك الله الظالمين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني الصيحة الطاغية المتجاوزة للحد، حتى انخلعت أرواحهم. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر يعني شديدة في هبوبها، شديدة في برودتها، شديدة في صوتها. وقال بريح صرصر، كلمة صر تدل على الشدة، كما تقول الصرة، يعني الكيس الذي يربط ويشد ويكون فيه الدراهم مثلا، ريح صرصر شديدة في كل ما اشتملت عليه من هبوب، من شدة برد، من صوت مزعج. قال بريح صرصر عاتية أيضا شديدة، و يعني تجاوزت الحد في القوة والشدة. قال سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وهذا يدل على أن الريح بدأت بهم في الصباح، لأنك إذا حسبت 7 ليالي و8 أيام يعني يكون النهار 8 أيام والليالي 7، فهذا إذا حسبته يعني اليوم الأول الصباح يبدأ بالصباح، فجاءتهم الريح في النهار ثم الليلة الأولى، وهكذا اليوم الثاني والليلة الثانية، حتى ختمت بماذا؟ إذا حسبناها 7 أيام و7 ليالي تختم بعد ذلك أيضا بالنهار، فتكون 7 ليالي 7 ليالي و8 أيام أيضا، يعني يستمر بعد الليل، بعد الليلة السابعة يستمر العذاب في الصباح إلى يعني غروب الشمس، فانتهت هذه الريح فكانت لمدة 7 ليالي و8 أيام حسوما. الحسم هو القطع من الأصل والاستئصال، حسوما يعني قطعتهم قطعا متتابعا. وتأمل كيف الله تعالى ذكر مدة هذه الريح، هذا العذاب تحقيقا للعذاب، ما ترى هذا في أي سورة في القرآن الكريم إلا في سورة الحاقة، وهذا فيه تحقيق نزول العذاب عليهم، حتى فصل الله تعالى في مدته. قال النتيجة ماذا؟ فترى القوم فيها صرعا، هكذا ألقوا على الأرض، مطروحين على الأرض، لأن الريح كانت تأخذ بالواحد منهم، قوم عاد أقوياء أشداء لم يخلق مثلها في البلاد، تأخذ الواحد منهم ترفعه إلى السماء ثم تضرب برأسه على الأرض. فشبههم الله بماذا؟ قال كأنهم أعجاز نخل، أعجاز نخل يعني أصول نخل، النخلة بلا رأس، قطع رأسها وبقي أصلها، وهكذا قوم عاد الريح تحملهم وتضرب برؤوسهم على الأرض فتقطع رؤوسهم وتكسر رؤوسهم، فيكونون هكذا أجساد بلا رؤوس، كأعجاز النخل، أصول النخل بلا رؤوس، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني إذا تآكل ما في داخل النخل كذلك، قال خاوية، أجساد هكذا خاوية. وانظر هذا أيضا، يعني انظر يعني سورة الحاقة حقا فيها تحقيق وقوع العذاب، إحقاق الحق بقوة. قال فهل ترى لهم من باقية، تحقيقا لوقوع العذاب، لا ترى أبدا من بقي منهم، فهل ترى لهم من باقية. ثم يذكر أيضا الأمم الأخرى، وجاء فرعون ومن قبله من قوم نوح وغيرهم، قال ومن قبله والمؤتفكات، قوم قرى قوم لوط، المؤتفكات قوم لوط، لأن الإفك هذه الكلمة تدل على القلب، قلب الشيء، وذلك الكذب الشنيع القبيح يسمى إفكا، لأنه قلب للحقيقة، مثل ما في حادثة الإفك سميت حادثة الإفك لأن هذا في قلب لحقيقة عظيمة، كيف تتهم أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها بالفاحشة. كذلك قوم لوط لأن الله تعالى قلبها على رؤوسهم فجعلنا عاليها سافلها فسميت بالمؤتفكات. قال والمؤتفكات بالخاطئة، يعني بالفعلة الخاطئة الآثمة، والكفر والعياذ بالله تيان هذه الفاحشة، وفرعون الذي طغى حتى قال أنا ربكم الأعلى. قال فعصوا رسول ربهم، تأمل ما قال رسول ربهم، قال رسول ربهم، رسول واحد، مع أن الله تعالى أرسل إلى فرعون رسولا وإلى قوم لوط رسولا، لكن قال رسول ربهم لأن رسالة الرسل كلها رسالة واحدة، رسالة واحدة وهي التوحيد، كل رسول يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكأن هؤلاء الرسل كأنهم رسول واحد لأن الرسالة واحدة. قال فعصوا رسول ربهم الذي يريد بهم الخير، يريد أن يحسن إليهم بإرسال الرسل. قال فأخذهم أخذة رابية لما كفروا بالله ولم يطيعوا رسوله، فأخذهم أخذة رابية، والربا بمعنى الزيادة، فكذلك هذه الأخذة زائدة في الشدة والقوة، فأخذهم أخذة رابية. ثم في المقابل يذكر الله تعالى نعمته على البشرية، كما ذكرنا الله تعالى بعذابه على الأمم المكذبة، أيضا ذكر نعمته على البشرية، قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء يعني بالطوفان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، لما عم الماء الأرض، السماء تمطر والأرض تتفجر عيونا، إنا لما طغى الماء يعني زاد عن حده. وسبحان الله، انظر هنا في المصحف في الرسم العثماني كلمة طغى كتبت بألف ممدودة، يعني هذا فقط في هذا الموضع في سورة الحاقة. كل القرآن لما يذكر الله تعالى يطغى فترسم بألف مقصورة على الأصل، لكن هنا بألف ممدودة، سبحان الله، حتى يبين لك يعني كأن الطوفان حقا يعني طغى حتى تجاوز الجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فناسب أن يمد الألف حتى يبين أن هذا الماء عال جدا وطغى طغيانا كبيرا. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي فيها نبي الله نوح والمؤمنين. طبعا هنا يقول إنا لما طغى الماء حملناكم، كيف الله حملهم يخاطبهم وهم ما كانوا موجودين زمن نوح؟ قال لك لأن هؤلاء كانوا في أصلاب آبائهم، فالله تعالى لما نجى الآباء، نجى نوح وأولاده وقومه المؤمنين، هم هؤلاء أصل البشرية من جاء بعدهم، فبنجاة هؤلاء كأن الله تعالى نجى من جاء بعدهم من الأبناء والذرية إلى زمان المخاطبين، فناسب أن يخاطبهم بهذا، لأن نجاة آبائهم نجاة لهم في الحقيقة. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها يعني هذه الآية من آيات الله تعالى، أن الله تعالى أهلك قوم نوح ونجى المؤمنين في هذه الجارية، السفينة الجارية، لنجعلها يعني هذه الآية، وأيضا هذه السفينة في حد ذاتها، لنجعلها لكم تذكرة، يعني هذه القصة تذكرنا برحمة الله تعالى بالمؤمنين، كيف الله ينجيهم، تذكرنا بقدرة الله تعالى وبطشه، كيف يبطش بالكافرين ويهلكهم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، حقا وتعيها، هذه كلمة مأخوذة من الوعاء، من الذي يستفيد من الذكرى؟ الذي يعي، الذي يحفظ، مثل الوعاء الذي يحفظ الماء أو ما يوضع فيه. قال وتعيها أذن واعية، انظر أذن واعية يعني عقلت، كما قال قتادة، عقلت عن الله أمره فانتفعت به، أو كما قال أذن واعية يعني هي الأذن التي تعي ما تسمع، تحفظ ما تسمع، إذا سمعت كلام الله أو مواعظ الإيمان تحفظ هذا الكلام، تتفكر فيه، يبقى في القلب فتعمل به، هذه الأذن الواعية التي تعمل في النهاية، يعني صاحبها يعمل بما يسمع. أما الأذن غير الواعية يدخل الكلام من هنا ويخرج من هنا، يدخل من أذن يخرج من أذن الأخرى، لا ما يعي، ما يحفظ وما يعقل وما يبقى في قلبه شيء. لماذا؟ لأنه لا يقبل بصدق على الله وعلى كلام الله، فيدخل كلام من أذن ويخرج من أذن. لكن إذا سمعت بأذنك وكان لك قلب، فالأذن الكلام الذي يدخل فيها يصب في القلب، فيتفكر فيه الإنسان، يصدق مع الله، يقبله، يفكر فيه، يحاسب نفسه يعني ويعمل ينقاد ويخضع هذه الأذن الواعية وتعيها أذن واعية. هذه الأذن هي التي تنفع صاحبها، تنفع في الدنيا والآخرة. أما الذي لا يعي هكذا تضيع لحياته. وذلك هذا السمع من أعظم نعم الله تعالى على العبد إذا كان سمعا نافعا، يعني ينتفع منه الإنسان، ما يكون كالبهيمة التي تسمع الأصوات وما تعقل ما يقال لها. وذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. انظر، يقولون سمعنا، يسمعون الأصوات ويفهمون الكلام، لكن الله يقول وهم لا يسمعون، لأن أذنهم ما تعي، ما تحفظ، ما تتأثر القلوب. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حقا أذنا آذانا واعية. وبعض العلماء قال تأمل حتى ما قال وتعيها آذان واعية، يعني قال أذن واعية، هذا في إشارة إلى قلة من يتذكر. يعني كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ربما يكون أكثر الناس للأسف آذانهم غير واعية. وذلك تجد بعضهم يحضر خطبة الجمعة، جمعة بعد جمعة، نسأل الله أن يعيد لنا خطبة الجمعة، أو يسمع مواعظ الإيمان ولا يتأثر ولا يبالي ويعرض أو يعاند، ما يقبل كلام لأن أذن غير واعية. لكن نسأل الله تعالى أن يرزقنا آذانا واعية وقلوبا تعقل وتتأثر. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل آذاننا وقلوبنا تتمتع بالقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل ما تيسر لنا من آية هذه السورة في لقاء قادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.